إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان حديثنا الأسبوع الماضي عن الفتن، وذكرنا أن الله تعالى قضى في خلقه أن تكون الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فما زلنا وسنظل نبتلى حتى نموت. وتركز الحديث آنذاك على الصمود أمام فتن الشهوات، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الصمود أمام فتنة الشبهات. معاشر الكرام، كما إنما هو متفق ومجمع عليه في الدين كثير، فإن الخلاف في بعض قضايا الدين أيضاً موجود، والآراء أيضاً قد تتعدد، والمسلم غير المتخصص في قضايا الدين أحياناً يحتار أمام تعدد الآراء، أيها هو الرأي الصحيح، سواء كانت فتوى أو رأياً عقدياً أو موقفاً منهجياً شرعياً. فما هو العاصم من هذه الحيرة؟ معاشر الإخوة، جزء من آية في كتاب الله لو فقهها الناس ووعوا معناها لكفتهم بإذن الله وعصمتهم بإذن الله، قوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. معنى كلامه جل وعلا أنه حين التنازع والاختلاف واضطراب الآراء والأقوال، فإن مرجعكم لفض هذا التنازع ومعرفة الرأي الصحيح الصحيح من الأقوال هو الله ورسوله. ولكن بالرغم من أن الآية محكمة، أي أن حكمها متصل ثابت إلى يوم الدين، إلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات والوحي قد انقطع، فكيف نرد فصل النزاع إلى الله ورسوله؟ قال الإمام مجاهد في قوله في الآية: إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع فيه إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذه النصوص المحكمة وأمثالها تبين أن المرجعية في الاختلاف والتنازع هو الكتاب والسنة. وقد روى الإمام مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه، صححه الألباني في جامع الصحيح. وقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا الأمر الإلهي في علاج التنازع والاختلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة يدل على أن من لم يتحاكم إليهما في محل النزاع ولم يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر حقيقة الإيمان. أيها الإخوة، كتاب الله موجود بيننا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مدونة ومحققة في متناول أيدينا، لكن ظهر أمامهما في الأزمنة الأخيرة شبهة. هذه الشبهة طال الحديث حولها ودندن حولها الإعلام واستغلها المرتابون، هي منهجية فهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف نفهم؟ كثير من المرتابين إما بجهل ونية حسنة، وإما بنية سيئة وأغراض مشبوهة، وخاصة من محب الشهوات المحرمة وعشاق التنصل من الدين، وكذلك الفلاسفة الذين يقدسون عقولهم ويقدمونها على كل شيء، على نصوص الوحي بل كل شيء. هؤلاء ومن نحى نحوهم عند التنازع يرددون قائلين: أما النص، يقصدون به القرآن طبعا، فالنص ثابت مقدس لا يمس، ولكن فهم النص مفتوح، أنا أفهمه بطريقة وأنت تفهمه بطريقة أخرى، والسابقون الأولون فهموه بطريقتهم المناسبة لعصرهم، فلا تضطرنا إلى أن نفهم كفهمهم، لا، هكذا يقولون. أولئك لهم فهمهم ونحن لنا فهمنا، حتى جعلوا فهم النص معضلة كبرى وذريعة للتنصل من الأحكام، وأكبر من ذلك كله جعلوه ذريعة لتحريف الدين، كما قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وكثرت المقالات والمقابلات والمؤتمرات بشأن إعادة فهم النصوص بفهم عصري ينسجم مع متغيرات العصر وثقافات العالم الجديد، ووجوب إعادة قراءة النص بفهم جديد، وتكرر ذكر ما يسمى بتجديد الفكر الإسلامي وتجديد الخطاب الديني وما شابهها من مسميات وعبارات مشبوهة ومسميات محدثة لم يعهدها سلف الأمة في القرون المفضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من مرور مئات السنين وتغير الحال من قرن إلى قرن في تلك القرون المفضلة. ثبتوا على ما هم عليه. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. إذن هذه القرون مفضلة بالوحي المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قرن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ثم قرن من تبقى من الصحابة والتابعين، ثم قرن من تبقى من التابعين وتابع التابعين إلى نهاية القرن الثالث. هذه هي القرون المفضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي زخرت بأكبر علماء الأمة والمذاهب الأربعة. ولو كان قصد أولئك المرتبين، لو كان قصدهم حين يتكلمون عن فهم جديد، عن فهم جديد أو خطاب جديد، هو تنزيل النصوص على ما استجد من الحوادث المعاصرة والنوازل، فهذا أمر طبيعي مسلم به ولا ضرر فيه بل مأمور به. ولا يزال العلماء قديما وحديثا كلما جدت حادثة ونزلت نازلة التمسوا لها دليلا في الكتاب والسنة، وقاسوها على نظائرها من الحوادث السابقة المشابهة كما هو منهج الفقهاء، واجتهدوا وخرجوا لها بحكم شرعي، إما بالحل وإما بالمنع. ولكن أصحاب هذه البدعة لا يريدون هذا المعنى، وإنما يريدون أن يفهم النص فهما جديدا لم يفهمه السلف وأهل العلم، ولهذا جنوا على نصوص الوحيين وافتروا على الله وعلى رسوله، لأنهم حملوا كلامهما ما لا يحتمل. يقولون: الله عز وجل أراد بآية الحجاب مجرد الحشمة وليس الستر، الستر الكامل، أو أراد بالنساء في الآية الأخرى النساء، النساء. زُيِّن للناس حب الشهوات من النساء، النساء. أراد بها ما استجد من أمور، لا لغة عربية ولا تصريف ولا شيء من ذلك، وأراد بآية كذا وكذا كذا وكذا وهكذا، حتى اقتربوا من منهج الباطنية الذين لا يرون تطابق الكلمة مع معناها الظاهر، لا، لا بد من التأويل حسب الشهوة حسب الهوى. والمسلم الحصيف أمام هذا الغراء لازمه أن يقول: هذا ليس بصحيح، إذ لو أراد الله عز وجل به هذا المعنى لفهمه السلف من الصحابة الكرام الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا على يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ولفهمه السلف الصالح من التابعين الذين عاصروا الصحابة وتعلموا منهم مشافهة وجها بوجه، ولفهمه تابعوهم ممن عاصروا تابع الصحابة من علماء الأمة الأفذاذ الذين هم أعلم منا ومن أولئك المرتابين. أليس مما وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده؟ أليس هذا مما من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته؟ ألم يرد في صحيح الترغيب من حديث العرباض بن سارية المشهور قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. ما هي وصيته؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وليس ذلك فحسب، بل قال: عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الجديدة، فإن كل بدعة ضلالة. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا: هل يؤدي هذا التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، هل يؤدي إلى الرجوع للوراء والتخلف والظلامية كما يزعم الزاعمون، أو يؤدي إلى التحجر والجمود أمام المتغيرات في كل عصر؟ قطعا لا، ثم قطعا لا. ولو كان الأمر كذلك لما وصى به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا المنهج النبوي يستدعي شيئا من التوضيح، فالله المستعان وعليه التكلان. اللهم ثبتنا على هداك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاؤك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في كل مكان، اللهم احفظهم من شر المجرمين، انصرهم على أعدائهم وشد أزرهم، اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم أهزمهم وزلزلهم يا قوي ويا جبار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا في أمنهم أو دينهم فأشغله في أمره، وأبطل كيده وكف عنا شره. اللهم اكفناه بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل لنا من أمورنا رشدا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين والمستضعفين من عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم احفظنا واحفظهم من شر كل ذي شر. اللهم عليك بأعداء الإسلام، فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار. اللهم انصر جنودنا وجنود التوحيد في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتب علينا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.